القلب دار يا منايا العدا تعالوا نعد ماضيا سيدا ألسنا دعاة ننير المدى
بلى
ألسنا لقاء ما مددنا يدا ألسنا دعاة ننير المدى
بلى
ألسنا لقاء ما مددنا يدا فهيا نعد
هذه إذاعة طهران والساعة فيها 7 مساء. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء نشرعها بالعناوين. الرئيس روحاني يؤكد أن صمود الشعب الإيراني أفشل الحرب الاقتصادية الأمريكية على البلاد. صنعاء تعتبر الأمم المتحدة شريكة في الجرائم المرتكبة ضد الشعب اليمني. الكيان الصهيوني يقر بالقدرات المتزايدة لحزب الله ويقول إنه قادر على إطلاق 4000 صاروخا يوميا. أهلا بكم إلى التفاصيل، يقرأها على حضراتكم فؤاد العاشوري. أكد الرئيس حسن روحاني أن صمود الشعب الإيراني في وجه حرب ترامب الاقتصادية أفرز حقائق كبيرة للعالم ولكل من يضمر سوءا لإيران. وقال روحاني خلال جلسة لجنة التنسيق الاقتصادي للحكومة أن ترامب لم يدرك قط حقيقة إيران وقدراتها وتصرف بناء على أوهامه، وإن إخفاقاته أمام إيران في حربه الاقتصادية مؤشر واضح لهزيمته في الانتخابات. وتابع روحاني إذا كانت حرب ترامب الاقتصادية الشاملة تركت آثارا سلبية على الشعب الإيراني، فإنه شاهد الذين فرضوا الحظر عليه يغادرون البيت الأبيض، بينما يقف الشعب الإيراني منتصرا في حرب غير متكافئة. شدد وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي على أن قدرات البلاد الصاروخية تزداد يوما بعد يوم، حيث أصبحت شوكة في عيون الأعداء. وأشار العميد حاتمي لأن ميزانية منظمة الأبحاث والإبداعات الدفاعية التي كان يرأسها العالم الشهيد محسن فخري زادة قد زادت بنسبة أكثر من 250% للعام المقبل. وقال إن العدو كان يسعى من وراء جريمة الاغتيال إلى عرقلة الحركة العلمية وسرعة تقدم إيران في مجال التكنولوجيا الحديثة، مؤكدا أن جهود منظمة الأبحاث والإبداعات الدفاعية ستستمر بجدية أكبر. قال رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض محمد عبد السلام إن الأمم المتحدة شريكة في جريمة إغلاق مطار صنعاء وميناء الحديدة واستمرار الحصار، وذلك بصمتها وعدم قيامها بدورها ومسؤوليتها. وأضاف عبد السلام أن الأمم المتحدة تشارك في الجرائم المرتكبة ضد اليمنيين بإفساح المجال لتمادي تحالف دول العدوان في عدوانهم وإجرامهم بحق شعب بأكمله. من جهة أخرى، دانت الخارجية اليمنية والسياسات والمواقف الأمريكية المشحونة بالكراهية والعدائية تجاه كل الأنظمة والشعوب الحرة والمستقلة، مؤكدة أن السفير الأمريكي ممثل لإدارة بغيضة ومرفوضة لدى الشعب اليمني. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أرمينيا وأذربيجان بدأتا تبادل مجموعات من أسرى حرب قرباغ في إطار صفقة توسطت فيها روسيا. وقال روستوم مرادوف قائد قوات حفظ السلام الروسية إن الحكومة الأرمينية أعلنت أمس الاثنين عودة مجموعة تضم 44 من أسرى الحرب إلى الأراضي الأرمينية. وأضاف مورادوف أن طائرة عسكرية روسية أقلت أيضا مجموعة تضم 12 أسيرا من أذربيجان إلى العاصمة باكو. قالت صحيفة جيروزاليم بوست العبرية إن بإمكان قوات حزب الله اللبناني إطلاق ما يصل إلى 4000 صاروخ وقذيفة يوميا في أي حرب قادمة مع إسرائيل، مشيرة إلى أن هذا العدد يعادل إجمالي ما أطلقه الحزب في حرب تموز. وقال العقيد الصهيوني إيلي بار أون في مقال إن حزب الله يمتلك الآن عشرات الصواريخ النقطوية الموجهة بدقة يمكنه استخدامها لتنفيذ ضربات محددة على المواقع الاستراتيجية المهمة. وأضاف أن بإمكان حزب الله حاليا إطلاق نيران أرض أكبر من قدرة 95% من جيوش العالم. قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إن الطريق إلى تشكيل حكومة جديدة مسدود بالكامل، لكنه يأمل في أن يتمكن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون من تقديم المساعدة في زيارته المرتقبة. وعن أسباب الانسداد اعتبر بري أن الجواب هو لدى الرئيس اللبناني ميشيل عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، اللذين كشفا خلافاتهما في بيانين تبادلا فيهما الاتهامات بتعطيل تشكيل الحكومة الجديدة. ومن المقرر أن يزور ماكرون لبنان هذا الشهر في ثالث زيارة يقوم بها منذ انفجار مرفأ بيروت الذي فاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد. وصف الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إعلان فوزه في الانتخابات انتصارا للديمقراطية في أمريكا، زاعما أن بلاده قدوة للعالم في الانتقال السلمي للسلطة. وانتقد بايدن منافسه ترامب قائلا إن حملة ترامب أثارت عشرات القضايا لكنها سمعت في كل مرة بأن دعواها القضائية لا أساس لها. وتمنى يعترف ترامب بفوزه داعيا إلى طي صفحة الماضي من أجل مداواة جراح الأمريكيين وإعادة بناء الاقتصاد. حول إعلان المجمع الانتخابي الأمريكي فوز الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية، إليكم هذا التقرير.
لم يعد هناك مجال للشك بعد أن أكد المجمع الانتخابي الأمريكي فوز الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية على منافسه الرئيس المنتهية ولايته الجمهوري دونالد ترامب، والذي ما زال يرفض الإقرار بهزيمته فيها. وفي خطاب ألقاه في معقله بمدينة ويلينغتون في ولاية دوليوير في أعقاب عملية تصويت ثبتت خلالها الهيئة الناخبة الأمريكية رسميا فوزه في الانتخابات التي جرت في 23 نوفمبر الماضي، دعا بايدن الأمريكيين إلى طي صفحة الانتخابات وتوحيد الصفوف، وشن هجومه الأعنف حتى اليوم على ترامب متهما إياه بعدم احترام إرادة الشعب.
ترامب استنفذ كل الطرق القانونية للطعن بنتائج الانتخابات، لم يتم العثور على دليل لنقضها أو جعلها موضع تساؤل. هذا موقف متطرف للغاية لم نشهده من قبل، موقف رفض احترام إرادة الشعب ورفض احترام سيادة القانون ورفض احترام دستورنا.
ولا توجد فرصة أخرى لإنكار فوز بايدن، وفي ظل فشل الحملة القانونية لترامب في قلب النتائج فإن آمال الرئيس الضعيفة تتعلق بالقدرة على أقناع الكونغرس بعدم قبول نتيجة تصويت المجمع الانتخابي خلال جلسة خاصة تعقد في 26 يناير القادم، وهو جهد من شبه المؤكد أنه سيبوء بالفشل. وقال ترامب أواخر الشهر الماضي أنه سيغادر البيت الأبيض إذا صوت المجمع الانتخابي لصالح بايدن، لكنه كرر قبل أيام سلسلة من الادعاءات غير المدعومة بحدوث تزوير انتخابي. وبمجرد تولي بايدن السلطة فأنه يواجه مهمة التصدي لجائحة كورونا وإنعاش الاقتصاد الأمريكي وإعادة بناء العلاقات التي توترت مع حلفاء الولايات المتحدة في الخارج بسبب سياسات دونالد ترامب المتشددة.
في الختام نذكركم بالعناوين. الرئيس روحاني يؤكد أن صمد الشعب الإيراني أفشل الحرب الاقتصادية الأمريكية على البلاد. صنعاء تعتبر الأمم المتحدة شريكة في الجرائم المرتكبة ضد الشعب اليمني. الكيان الصهيوني يقر بالقدرات المتزايدة لحزب الله ويقول إنه قادر على إطلاق 4000 صاروخا يوميا. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم نشرة الأنباء، إلى اللقاء.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. للمساء حكاية تخبرنا أن الأماني مهما تأجلت سيأتي فجرها لتشرق، فاستبشروا وتفاءلوا. مساءكم تفاؤل وأمل وسعادة، مساء القلوب العامرة بالإيمان. أحبتي أقدم إليكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة المسائية، لكن بعد لحظات. نقدم إليكم دراسات في الكتب المقدسة عند 7:24، وبعد ذلك تستمعون إلى معالم النور عند 7:41. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 8 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك تستمعون إلى أرض المقاومة عند 8:10 وعلى مدى 30 ساعة. شعراء أهل المودة تستمعون إليها عند 8:40، وبعد ذلك ننتقل إلى زملائنا مجددا في قسم الأخبار ليقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة عند 9 تماما وعلى مدى 10 دقائق، ومن ثم تستمعون إلى البرنامج السياسي المباشر اليمن التصدي والتحدي عند 9:15 وعلى مدى 45 دقيقة. جولة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء تستمعون إليها عند 10 تماما وعلى مدى 25 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم ينابيع البيان عند 10:25، وبعد ذلك تستمعون إلى المصطلحات السياسية عند 10:40، وبعد ذلك نقدم إليكم صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية عند 11 تماما وعلى مدى ساعة كاملة. تصبحون على خير.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم
شهداء الفضيلة.
استعراض لمواجهات علماء الإمامية وتحدياتهم لطواغيت العصر وصمودهم حتى آخر قطرة من الدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، رب الشهداء والصديقين. مستمعينا الكرام في كل مكان، حياكم الباري تعالى بكل خير وسرور، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر جديد من هذا البرنامج. ودوما نرحب بمستمعينا الكرام. وإذا كنتم من المتابعين لحلقات هذا البرنامج أيها الإخوة، فإننا لازلنا مع شهيدنا الشيخ محمد بن الأباد الأندلسي، أحد شهداء علمائنا في القرن السابع الهجري، حيث تكلمنا في الحلقتين الماضيتين من البرنامج عن نبذة من حياته ودوره في الأحداث المؤلمة التي مرت بها بلاد الأندلس في تلك الآونة العصيبة. ووصلنا في اللقاء السابق إلى أن زيان أمير بلنسية بعث وزيره وكاتبه ابن الآباد الأندلسي على رأس وفد إلى أمير أفريقيا أبي زكريا الحفصي، يستصرخه ويستنجده لإنقاذ الأندلس من السقوط في أيدي النصارى، وإلقاء ابن الآباد قصيدته السينية الرائعة في محضر الأمير أبي زكريا، يستصرخه فيها لنصرة الأندلس ونصرة الدين، كان مطلعها: أدرك بخيلك خيل الله أندلسا، إن السبيل إلى من جاتها درسا. وهي طبعا طويلة في 67 بيتا، وكلها تحسر وأنين على ضياع الأندلس وتمزق أوصالها وسقوط قواعدها. فكان لإنشاد هذه القصيدة المبكية التي ما زالت تحتفظ حتى يومنا برنينها المحزن، والتي كانت كأنها نفثة الأندلس الجريح، أبلغ الأثر في نفس الأمير أبي زكريا، فبادر بتجهيز أسطول شحنه بالسلاح والأطعمة والكساء والأموال، وأقلعت هذه السفن المنجدة على جناح السرعة من ثغر تونس قاصدة إلى ثغر بلنسية، ومعها ابن الآباد ورفاقه. ولكن هذه السفن المنشودة لم توفق إلى تحقيق هدفها. لماذا؟ لأنها لم تستطع أن تصل إلى مياه الثغر المحصور بأية وسيلة، وطاردتها السفن الأرجونية، فاضطرت أن تفرغ شحنتها في ثغر دانية وأن تعود أدراجها إلى تونس. واستطاع ابن الآباد ورفاقه أن يجوزوا إلى مدينتهم، وتركت بلنسية لقضائها المحتوم. وهنا مستمعينا الكرام، شدد الأرجونيون النصارى الحصار على المدينة، وبالرغم مما بذله الأمير زيان وقواته من ضروب الإقدام والبسالة في مدافعة الجيش المحاصر، فقد كان من الواضح أنه لا مفر من التسليم إذا أريد أن تنجو المدينة من العبث والتخريب. ومن ثم فقد بدأت المفاوضة بين زيان وملك أراجون في شروط التسليم، وانتهى الأمر بالاتفاق على أن تسلم المدينة صلحا. وإليك مستمع الكريم، كيف يصف لنا ابن الآباد وقد كان شاهد عيان ما تلا ذلك من لقاء بين الأمير زيان والملك خايمي، ومن إبرام شروط التسليم بينهما، وذلك في يوم الثلاثاء 17 من شهر صفر عام 636 هجرية، يقول ابن الآبادي: وفي هذا اليوم خرج أبو جميل زيان بن مدافع الجذامي من المدينة، وهو يومئذ أميرها في أهل بيته ووجوه الطلبة والجند، وأقبل الطاغية وقد تزيى بأحسن زي في عظماء قومه، من حيث نزل بالرصافة أول هذه المنازلة فتلاقيا بالولجة، واتفقا على أن يتسلم الطاغية البلد سلما لعشرين يوما، ينتقل أهله أثناءها بأموالهم وأسبابهم، وحضرت ذلك كله، وتوليت العقد عن أبي جميل في ذلك، وأبتدئ بضعفة الناس فسيروا في البحر إلى نواحي دانية،
واتصل انتقال سائرهم برا وبحرا. وصبيحة يوم الجمعة 27 من صفر المذكور، كان خروج أبي جميل بأهله من القصر في طائفة يسيرة أقامت معه، وعندئذ استولى عليها الروم خذلهم الله. ودخل خايم النصراني وجنده ثغر بلنسية في عام 636 هجرية الموافق لعام 1238 ميلادي، فكانت بلنسية بعد قرطبة ثانية القواعد الأندلسية التي سقطت في تلك الفترة في أيدي الإسبان. وقد كان انهيار هذه القواعد الأولى من الصرح الأندلسي الشامخ مقدمة لانهيار معظم القواعد الباقية تباعا في فترة قصيرة لا تتجاوز 10 أعوام.
مستمعينا الكرام، ألف ابن الآباد الأندلسي عدة كتب في التاريخ والحديث والأدب والشعر، لم يبق منها إلا المؤلفات الآتية: كتاب التكملة لكتاب الصلة، المعجم في أصحاب القاضي الإمام أبي علي الصدفي، الحلة السيراء، تحفة القادم، وأعتاب الكتاب. وذكره أحمد المقري المغربي في كتابه نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، وذكر فصولا مجموعة من كلام ابن الآباد في كتابه المسمى بدرر الصمت في خبر الصبط عن أهل البيت عليهم السلام. لا نتعرض لها إيثارا للاختصار، ونكتفي بهذه الأبيات الشعرية لابن الآباد الأندلسي في أهل البيت عليهم السلام، وننهي بذلك اللقاء مع حضراتكم شاكرين لكم حسن الاستماع. أتنتهب الأيام أفلاذ أحمد وأفلاذ من عاداهم تتودد، ويضحي ويضمى أحمد وبناته، وبنت زياد ودها لا يصرد. أفي دينه في أمنه في بلاده، تضيق عليهم فسحة تتورد، وما الدين إلا دين جدهم الذي به أصدروا في العالمين وأوردوا. وبهذا مستمعينا الكرام نأتي إلى الختام، حياكم الباري تعالى دوما.
توضأ إن في الطهر عبادة. شفى الله فؤادا.
إن في الطهر عبادة
بجنان زاهرات، وعد الرب عبادة بنعيم الخلد دوما وهم أهل الزيادة. إن في الطهر عبادة
يا صغير قم توضأ، إن في الطهر عبادة
وصفاء ونقاء وهناء وسعادة.
هنا طهران.
قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.
دراسات في الكتب المقدسة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج دراسات في الكتب المقدسة، حيث ندرس فيها مسألة كتابة الأسفار الخمسة الأولى من التوراة المسماة بكتب الشريعة، التي قيل إنها هي التوراة الحقيقية التي كتبها موسى عليه السلام. وأول ما يفاجئنا فيها أن ضمير الغائب هو الذي يتحدث فيه عن موسى، أي لو أن موسى هو الذي كتبها لكنا نجد فيها موسى يتكلم بضمير المتكلم، فلا يعقل حينئذ أن نجد حديثا عن وفاة موسى مثلا. وكما ورد في ختام الإصحاح 34 حيث قال:
فمات موسى هناك، أي قرب قمة الفزجة تجاه أريحا في أرض مؤاب بأمر الرب، ودفنه في الوادي في أرض مؤاب تجاه بيت فغور، ولم يعرف أحد قبره إلى يومنا هذا، ولم يقم من بعد في إسرائيل نبي كموسى الذي عرفه الرب وجها لوجه. إذن فكاتب هذا السفر هو إنسان غير موسى، إذ لا يعقل أنه كتب أحد تاريخ وفاته هو. فلننظر إلى رأي مقدمي طبعة التوراة الجديدة المطبوعة في بيروت عام 1987، وهي طبعة امتازت بمقدماتها العلمية التي يمكن الاعتماد عليها على الرغم من أنها غير وافية، لأنها لا تلم بكل التساؤلات التي تطرح على صعيد كل سفر من الأسفار.
مستمعين الكرام، تقول مقدمة سفر التثنية عن إنجاز هذا السفر وتصحيحه: ما زالت الوثيقة التي بنى عليها يوشيا إصلاحه تزداد حجما يوما بعد يوم. وللتذكير فإن يوشيا هو أحد ملوك بني إسرائيل، حيث حكم بين الأعوام 640 و 609 قبل الميلاد، وقد قيل إنه عثر على نسخة من كتاب الشريعة الذي يرجح أنه كتاب سفر تثنية الاشتراع. لنعد إلى مقدمة الطبعة الجديدة للتوراة وهي تتحدث عن كيفية كتابة سفر التثنية حيث تقول:
ما زالت الوثيقة التي بنى عليها يوشيا إصلاحه تزداد يوما بعد يوم، فقد وسعوا فيها العظات تأييدا لبعض الوصايا، وأمدوا الإنذارات بقوة جديدة، وأدخلوا المواعظ وأضافوا أجزاء قديمة تتناول المواضيع ذاتها، وجمعت في آخر الكتاب التقاليد اليهوية والإلهية والكهنوتية التي تتحدث عن موت موسى، بالإضافة إلى نشيدين ينسبان إلى موسى، وقام مدون أخير هو على الأرجح الذي وضع سفر الملوك بتحرير خطاب مقدمة ليدمج سفر تثنية الاشتراع في لوحته التي تتحدث عن مصير الشعب من موسى إلى الجلاء. انتهى كلام مقدمة الطبعة الجديدة من التوراة، ولنا عليه تعليق.
أيها السيدات والسادة، إن قول مقدمة سفر التثنية أن الإضافات قد بدأت تترى على هذا السفر يدل على أن المتأخرين من الكهنة الذين جاءوا بعد موسى كانوا يتدخلون بإضافاتهم على نص الوثيقة الأصلية لموسى عليه السلام، إضافة إلى قولهم إنهم أضافوا أجزاء قديمة إلى السفر، وهو كلام ما كان أي باحث من الكهنة أو اللاهوتيين يقوله إلى وقت قريب جدا، حيث كان الاعتقاد السائد لدى القوم أن التوراة وعلى رأسها الأسفار الخمسة الأولى منها هي وحي إلهي معصوم من الخطأ، وأنه قد وصل إلينا مبرأ من أي تحريف. وآخر من كتب في هذا المضمار الباحث إسكندر جديد في كراسه المعنون عصمة التوراة والإنجيل، إلا أن الكلام الذي استمعنا إليه من مقدمة الطبعة الجديدة من التوراة دلل على وجود اليد البشرية في كتابة تلك الأسفار، حيث جرت هناك إضافات وزيادات. ولنا أن نتساءل أيضا، هل شملت عملية الإضافة الإضافات الجديدة، أم أنها كانت تشمل أيضا الحذف أولا، أي حذف بعض النصوص ليضاف شيء جديد محلها؟
وللأستاذ شفيق مقار إضافة مهمة حول تاريخ كتابة الأسفار الخمسة التي يعدها الكهنة قمة الوثاقة وينسبونها إلى موسى عليه السلام، فهو يقول تحت عنوان زمن السرد يستمر إلى ما بعد موسى. لا ينبغي أن نغفل أيضا عن أن زمن السرد يطول إلى ما بعد موت موسى حتى في سفر الخروج ذاته، فنحن نقرأ في ذلك السفر أن بني إسرائيل أكلوا المن 40 سنة حتى جاءوا إلى أرض عامرة، أكلوا المن حتى جاءوا إلى طرف أرض كنعان، أي إلى الوقت المذكور في سفر يشوع عند غزو أريحا، أول مدينة كنعانية أخذها يشوع بعد عبور نهر الأردن. وذلك حدث كما هو واضح بعد موت موسى، ولم يكن من الممكن أن يكتبه موسى.
وكذلك ما ورد في سفر التكوين، حيث نقرأ في الإصحاح 36: وهؤلاء هم الملوك الذين ملكوا في أرض أدوم قبل ما يملك ملك لبني إسرائيل. ومن الواضح أن من كتب هذا الكلام يستحيل أن يكون موسى، لأن بني إسرائيل لم يقم فيهم ملوك فيؤرخ الزمن بأي ملك منهم إلا بعد موسى بزمن طويل.
مستمعينا الكرام، كان هذا عن أسفار التوراة المتداولة بين أيدينا، والتي رأينا وباعتراف مقدمي الطبعة الجديدة منها أن إضافات قد أضيفت على سفر التثنية الذي يعد السفر القانوني الأول فيها. إلا أننا نريد الآن التنبيه إلى موضوع خطير آخر يتعلق بالتوراة أيضا، ونعني به كتاب التلمود الذي يقول رجال الدين اليهودي أن موسى عليه السلام هو المؤلف الأول لهذا الكتاب، ويقولون إنه بالإضافة إلى القانون أو الشريعة المكتوبة على ألواح من الحجر الذي تسلمه موسى من ربه على جبل سيناء، فقد تسلم موسى أيضا من الله تفسيرات وشروحا لهذا القانون أو ما يدعى بالقانون الشفوي. ويستطردون في توضيحهم قائلين إن تلقين الله سبحانه وتعالى للنبي موسى عليه السلام القانون الشفهي هو السبب في بقاء موسى لوقت أطول مما هو محدد له على جبل سيناء، لأنه جل وعلا كان بمقدرته تسليم موسى القانون المكتوب خلال يوم واحد فقط.
مستمعين الكرام، كما قالوا أيضا أن موسى نقل هذا القانون الشفوي أي التلمود إلى شخص يدعى جوشوا، وهذا نقله بدوره إلى الشيوخ 70، وهؤلاء بدورهم نقلوه إلى الرسل الذين انتهوا بنقله إلى كبير اليهود. إن الحديث عن شريعة شفوية أوحيت إلى موسى عليه السلام غير تلك الشريعة التي كتبت على الألواح أي الشريعة المكتوبة، يجعلنا أمام حيرة جديدة في كيفية التثبت من صحة كلتا الشريعتين، خاصة وأن بني إسرائيل قد عانوا من غزوات متكررة، أشهرها الغزو الذي انتهى بالسبي البابلي بعد أن دمرت هياكلهم وأماكن عبادتهم تدميرا شاملا، أحرق فيه التراث اليهودي وأبيد. وعلى هذا فإذا لم يكن بالإمكان التأكد من كل ما هو مكتوب في التوراة المكتوبة الذين أكدوا وجود إضافات فيها، فكيف لنا أن نتأكد من صحة ما نسب إلى موسى من الادعاء بوجود توراة شفوية أوحيت إليه؟ وإذا كان التحريف قد أصاب التوراة المكتوبة، فمن باب أولى أن يصيب الشفوية منها بصورة أكبر، إذ أن الذاكرة البشرية ليست حجرا معدا للنقش الذي لا يزول.
مستمعين الكرام، يروي كتاب التلمود أو التوراة الشفوية وهو يدلل على صحة نسبته إلى موسى، يروي هذه الواقعة فيقول إنه كان هناك حخمان اثنان، أحدهما حليم واسع الصدر اسمه هليل، والآخر سريع الغضب ضيق الصدر اسمه شماي. وذات مرة ذهب رجل إلى الحاخام شماي فسأله: يا سيد، كم توراة لديك؟ فقال له شماي: لدي واحدة مكتوبة والأخرى شفوية. فقال الرجل: المكتوبة أنا مستعد لتقبلها، أما الشفوية فلا. فانتهره الحاخام حاد الطبع وصرفه غاضبا.
وذهب الرجل إلى الحاخام هليل فسأله: يا سيد، كم توراة أعطيت؟ فقال هليل: اثنتان، واحدة مكتوبة والأخرى شفوية. فقال الرجل: إذن المكتوبة أقبلها، أما الشفوية فلا. وعندئذ قال الحاخام الحليم: اجلس يا بني. وكتب أمامه حروف الأبجدية، ثم سأله: ما هذا الحرف؟ فقال الرجل: ألف. لكن الحاخام قال له: لا، هذا باء. ثم سأله: وهذا؟ فقال الرجل: هذا باء. لكن الحاخام قال: كلا، هذا جيم.
فلما أسقط في يد الرجل قال له الحاخام: لولا أن أسلافنا قالوا لنا لقرأنا الألف باء والباء جيما. وأنت تعرف الحروف الآن لأن أسلافنا قالوا لنا هذا ألف وهذا باء وهذا جيم، فأخذنا قولهم قضية مسلمة، وكما أخذت أنت ذلك قضية مسلمة. خذ القضية الأخرى التوراة الشفوية أو التلمود قضية مسلمة. وهكذا مستمعين الكرام يحاول التلمود أن يقنع قراءه بأنه قضية مسلمة لا نقاش فيها، جاءت من الأسلاف متزامنة مع التوراة التحريرية، وهو دليل ليس فيه شيء من العلمية كما سنرى في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى.
قدمنا لكم من إذاعة طهران دراسات في الكتب المقدسة.
رسول الله صلى الله عليه وآله: من سل سيفه في سبيل الله فقد بايع الله.
الإذاعة العربية بطهران تقدم معالم النور. ومضات ساطعة تستكشف ملامح العلوم القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج معالم النور. يسرنا أن نستضيف في هذا اللقاء سماحة الشيخ شاكر الفردان، الأستاذ بالحوزة العلمية في قم، لاستكمال الحوار حول موضوع المحكم والمتشابه. فأهلا ومرحبا.
أهلا وسهلا بكم
سماحة الشيخ. نعود مرة أخرى إلى ما تفضلتم به في اللقاء الماضي حول معنى المحكم والمتشابه. تفضلتم بعرض عدد من الآراء للمحكم والمتشابه في اللغة، وتوقفنا عند المقصود بالمحكم والمتشابه لدى المهتمين والمختصين بعلوم القرآن. في الواقع هنا المحكم والمتشابه اصطلاحا لا يمكن أن يكون بمعنى المحكم والمتشابه لغة.
نعم.
فما هو المعنى الإصطلاحي للمحكم والمتشابه والذي هو محل دراسة وبحث المهتمين بعلوم القرآن؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. طبيعي عندما نقول بأنه المعنى الإصطلاحي للمحكم والمتشابه، ما نقصد بأنه هناك تباين بينه وبين المعنى اللغوي تماما، وإنما المعنى اللغوي يأخذ سعة أكثر من المعنى الإصطلاحي، إضافة نعم. إلى أنه المتخصصين في علوم القرآن اختلفوا في محددات هذا الإصطلاح، محددات المحكم والمتشابه. مثلا بعضهم قال بأنه المجمل والمبين كما هو في علم الأصول مثلا، بعضهم ضيق دائرة التشابه، بعضهم وسعها، اعتبر التشابه هو عبارة عن البطون الواردة في القرآن الكريم. احنا نحتاج إلى نوع من الاستقراء لآراء هؤلاء أو الاتجاهات الواردة في خصوص هذا المورد، اتجاهات الواردة في تعريف وبيان المحكم والمتشابه، وإن شاء الله تصير الفرصة إلى بيان مثل هذه الاتجاهات، مثلا اتجاه الفخر الرازي في بيان المحكم والمتشابه، اتجاه مثلا الراغب الأصفهاني، اتجاه ابن عباس مثلا، عندنا ابن تيمية أيضا، باعتبار ابن تيمية اتجاهها أسس، كان تأسيسي لآراء تفرعت عنه، نطرح أيضا هذا الاتجاه لبيان وجهة نظره. اتجاه العلامة الطباطبائي باعتبار أنه خلاصة تقريبا الاتجاهات، ثم نتبين المحدد لبيان اصطلاح المحكم والمتشابه في القرآن الكريم. لا أن المحكم والمتشابه يباين أو يبتعد كثيرا عن المعنى اللغوي، وإنما يقترب منه، غاية الأمر أنه يتسع ويضيق تبعا للاتجاه الذي ينظر إليه المتخصص أو المفسر، وباعتبار أن هؤلاء المتخصصون أكثرهم مفسرين القرآن الكريم.
نعم. طبعا المعنى اللغوي عادة ما يكون فيه عموم وشمولية.
نعم.
أما المعنى الاصطلاحي فهو عادة ما يكون هو المعنى المطلوب.
أي نعم، وهو محط نظر المتخصصين في ذلك. يعني نعم. أصل كلامنا في المحكم والمتشابه في خصوص المعنى الاصطلاحي.
صحيح.
مثلا العلامة الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه، احنا الآن فقط نشير إلى المعنى من دون بيان الاتجاه وتوضيحاته. نعم. إلى موطن آخر.
نعم.
مثلا يقول إن الآية الذي تعطيه الآية في معنى المتشابه، الآية آل عمران، أن تكون الآية مع حفظ كونها آية من القرآن الكريم، دالة على معنى، هذه الآية دالة على معنى مريب ومردد، لا من جهة اللفظ، يعني الترديد والتشابه مو من جهة اللفظية، وإنما من الجهة المعنى، الترديد والتشابه واللبس ما وارد في خصوص المعنى لا في خصوص اللفظ، كما يقول لا من جهة اللفظ وإنما من جهة المعنى، بحيث تعالجه الطرق المألوفة عند أهل اللسان، مثلا مو مثل العام والمطلق مثلا، أو العام والخاص مثلا، أو المطلق والمقيد مثلا، بل من جهة كون أن هذه الآية مع كونها آية، كما يقول مع كونها آية كون معناها غير ملائم لمعنى آية أخرى، تلك الآية الأخرى لا ريب فيها، تلك محكمة وهذه متشابهة، تلك الآية المحكمة وظيفتها بيان حالة هذه الآية المتشابهة.
نعم.
إشارة إلى أن البعض في الاتجاهات يرى أن التشابه الحاصل اللي تذكره الآية القرآنية ناظر إلى أنه نوع من الريب والترديد في خصوص اللفظ. نعم. هو يقول بأن الريب والترديد في خصوص المعنى، كما أن هناك اتجاه آخر أيضا يخالف العلامة الطباطبائي بأنه في الواقع ليس في المعنى، الريب والترديد في المصداق.
نعم.
وهذا طبعا له تأثيرات، اتجاهات متباينة نذكرها تباعا إن شاء الله في وقت آخر، بس أنا الآن أريد أبين هذا المعنى. يعني من بعض البيانات لمعنى المحكم والمتشابه الإصطلاحي وهذا أن مقصودنا أن الآية بما هي آية نلحظها أن معناها يقع فيها الريب والترديد، هذا المعنى حتى يكون التشابه واللبس في اللفظ وبالتالي يصير مثل العام والخاص المطلق والمقيد، لا، إنما يكون في المعنى، وهناك آية لنعبر عنها محكمات الآيات، تلك الآية المحكمة يكون عندها نظر إلى بيان معنى هذا، يعني رافع لحالة الشبه والترديد والريب، ويمكن اللي عبر عنها واقع العلامة الطباطبي تلك الآيات المحكمات عبر عنها أمهات الآيات.
نعم، وأيضا القرآن عبر بهذا المعنى.
نعم.
هن أم الكتاب.
هن أم الكتاب، هذه الآية الأم.
نعم،
هي الآية الأم، هي اللي تكون رافعة للشبهة في تلك، مثلا طلب بعض الآيات في العقائد عندنا.
نعم،
الرحمن على العرش استوى وغير.
نعم،
من هذا القبيل الآيات يقع فيها في معناها، يقع في اللفظ، كله لا يختلف في اللفظ.
نعم،
لفظ واضح، إنما من جهة المعنى وقع الشك والريب والترديد في معنى هذه الآية.
نعم،
هناك آيات محكمات اللي هي أمهات الآيات تيجي تكون حاكمة على هذه، ليس كمثله شيء.
نعم،
تقطع الطريق بعد. لين تصور أن معنى كون الرحمن على العرش استوى معناه كبقية الممكنات في كونهم عندما يجلسون على الكرسي أو على العرش.
نعم،
وإنما معنى آخر،
يعني التجسيد يعني.
أي نعم. نعم، فتكون هذه ليس كمثله شيء دافع لعملية التجسيد واللي يمكن أن نتصور فيها التجسيد. نعم، هذا معنى لبعض الاتجاهات الواردة لمعنى المحكم والمتشابه الاصطلاحي في القرآن، وقلنا بأن هناك اتجاهات متعددة نذكرها إن شاء الله في محلها.
نعم، طبقا لهذا الرأي الذي تفضلتم به، وأيضا أعتقد رأي وجيه. نعم، إلى حد كبير.
نعم،
هنا نعود مرة أخرى إلى طرح السؤال السابق. إذا كان الأمر كذلك، يعني الآية الأم أو المحكمة تبين وتوضح وتزيل اللبس والغموض عن الآية المتشابهة.
نعم،
فما هي الحكمة إذن من وجود الآيات المتشابهات في القرآن الكريم؟
هذا الكلام وربطا بما تقدم لدفع الشبهة المتوهمة أو التوهم اللي قد يحصل للبعض بأنه وجود مثل آيات المتشابهة، هذا يتنافى مع روح القرآن، هذا الكتاب الهداية.
نعم،
في الواقع هناك بعض الحكم ذكروها بعض المتخصصين في هذا المجال، ولعل في النظر البدوي الأولي أن وجود مثل هذه الآيات في القرآن الكريم هو إثارة دفائن العقول واقعا، يعني القرآن الكريم قرآن صامت، القرآن. نعم، مغلق مقفل، جاءت آيات وسور من السماء ونزلت على قلب الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، ثم صارت في متناول وفي معرض أيدي البشر، وبالتالي الإنسان يقرأ ويردد هذه الترنيمات الخاصة والآيات الخاصة دون أن يدرك أو يغور في أعماق هذه الآيات. واقعا القرآن الكريم عالم.
صحيح،
عالم حياة، مو عالم ممات، مو جامد.
نعم،
متحرك.
نعم،
لعله الكل يتفق أنه أبرز خصوصية في وجود المحكم والمتشابه في القرآن الكريم أن القرآن الكريم يريد أن يستثير دفائن العقول. ذكروا هناك مجموعة من الحكم، أنا أذكر ما ذكروا. البعض يرى بأنه مجيء مثل آيات المحكمات والمتشابهات في القرآن الكريم يراد من وراء ذلك أن الله سبحانه وتعالى يمتحن قلوبنا في التصديق به والإيمان به، حتى على أساس يثبت حالة الخضوع لله سبحانه وتعالى. هذا النوع من البيان للحكمة ناظر إلى أنه اعتبار أن جنبة الآيات المتشابهة جنبة غيبية.
نعم،
فيريد يبرز جنبة التعبد عند الإنسان، يعني ما دامت آيات متشابهة وما يستطيع يدركها فيسلم، لأنه ما راح يعلم هالآيات المتشابهة إلا الله ورسوله والراسخون في العلم فقط. بعد هذا الإنسان ما عنده قدرة البلوغ إليها، فيتعبد بهذه الآيات، يخضع، نوع من الامتحان للقلب، تصدق بها أو لا تصدق. فالمؤمن راح يكون يصدق بهذه الآيات ويسلم بها. هذا
رأيي أعتقد غير مقنع تماما،
غير مقنع،
لأن الإنسان سواء كان مؤمن أو غير مؤمن سوف يقف بالتالي وفي النهاية أمام المعنى.
نعم،
يعني عندما يجد مثلا آية الرحمن على العرش استوى وآية أخرى ليس كمثله شيء.
نعم،
لا شك أنه سوف يتوقف على الأقل ويتساءل، والمطلوب من الإنسان المؤمن أن يؤمن عن اقتناع وعن عمق وعن تفكير أساس القرآن الكريم يدعو إلى هذا المنحة.
نعم.
يعني للفهم والتفكير لكي يكون الإنسان على بينة من أمره.
بلا أشكال.
نعم. والتعبد في مكانه طبعا.
صحيح.
نعم.
ولذلك كما أشرتم بأنه هذا الرأي أو هذه الحكمة التي أشير إليها بأنه امتحان للقلوب لكي يكون مقياسا بين المؤمن والكافر الخاضع وغير الخاضع، هذا ولذلك لقى هذا الرأي كثير من المناقشة من قبل المتخصصين في هذا المجال.
نعم.
الحكمة الثانية التي يمكن أن يشار إليها وجود المتشابه يكون حافزا لعقل المؤمن للنظر والفكر حتى لا يموت عقله كما قلنا، لكن الاستفادة من هالفكرة باتجاهات متعددة.
نعم.
في الواقع، وهذا ما أشرت إليه في مطلع الكلام، بأنه في الواقع عملية التفكير يريد يحث العقل الإنسان أن لا يجمد، أن لا يقف، أن لا يموت عند نقطة معينة.
نعم.
مع هذا العلامة الطباطبائي ناقش هذه الحكمة وقال بأن التفكر والنظر توجد له طرق أخرى أرشد إليها القرآن الكريم، ولا حاجة لأن يكون المتشابه هو مثار التفكير، يعني الذي يجعل الإنسان يفكر، لأنه في الواقع قد يكون المتشابه قد يؤدي إلى انزلاق الأفكار والعقول، وبدل أن يكون مرشد للإنسان ومثار للتفكير عنده يوصله إلى تيه وضلال. صحيح. وعلى هذا الأساس ناقش العلامة الطباطبائي في مثل هذه الحكمة.
نعم، أحسنتم. لنا عودة إن شاء الله إلى تبيان الحكمة من وجود المتشابه في القرآن الكريم، ونظرا لضيق الوقت فإننا نختتم هذا اللقاء بما تفضلتم. نشكر في النهاية سماحة الشيخ شاكر الفردان، ونشكر الإخوة والأخوات المستمعين، وحتى اللقاء القادم مع برنامج معالم النور. لكم منا تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة طهران معالم النور.
علمتني معنى الحياة، أنت الذي للإعتناء ثورة النجاة، أنت الذي علمتني